بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين،
صلى الله.
أما بعد، فمن أنواع المعاصي التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال: وشهادة الزور.
قال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ويقول جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول جل وعلا: ويقولون على الله ما لا يعلمون. ويقول جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يرددها حتى قلنا: ليته سكت، إشفاقا عليه. وهذا دليل على خطورة شهادة الزور. وشاهد الزور يرتكب ثلاث جرائم. الجريمة الأولى ظلمه لنفسه بأن حمل نفسه هذا التزوير وهذا الكلام الذي سيصبح ثقلا على عاتقه وحملا على كاهله يوم لقاء ربه. هذا من جهة نفسه ما يترتب على فعله من إثم ووعيد شديد سيناله يوم القيامة. ثانيا، ظلم ذلكم الشخص الذي شهد من أجل إسقاط حقه، فهو ظالم له ومعتد عليه، لأن حقه سيسقط بتلك الشهادة، وبالتالي تضيع الحقوق حتى ولو حكم القاضي بها، لأن القاضي ليس له إلا الظاهر، والله تبارك وتعالى يتولى السرائر. فهذا من جهة الشخص الذي شهد عليه، لأنه أسقط حقه وقلب الحق إلى باطل. وثالثا، ظلم المشهود له لكونه أعانه على الباطل وجعله يأكل مالا بغير حقه، وجعله يأكل أموال الناس بالباطل، يأكل أموال الناس بالباطل، فهو قد ضره وهو يريد أن يسره، لكنه قد ضره وأوقعه في هذا الهلاك، فجعله يستحل الأموال المحرمة بسبب شهادته المزورة. إذن هذا هو شاهد الزور، يعني ارتكب ثلاث جرائم: جريمة في حق نفسه، وجريمة في حق المشهود عليه، وجريمة في حق المشهود له. ظلم نفسه وعرض نفسه للوعيد، وجعل هذا المسكين يأكل أموال الناس بالباطل، وقلب حق ذلكم المسكين ليكون لغيره، والقاضي يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في بيان أن القاضي ليس له إلا ما ظهر: إنما أنا بشر مثلكم، وإني أحكم لكم على نحو مما أسمع، قد أحكم لكم على شيء على نحو شيء مما أسمع، ولعل أحدكم قد يكون ألحن بماذا؟ بحجته من بعض. فهذا يعني الشاهد الذي غير الحقيقة وقع في هذه الجرائم كلها، في حق الله، في حق نفسه، في حق إخوانه، سواء الذين شهد لهم أم الذين شهد عليهم. تذكر يا عبد الله، إن طلبت منك شهادة ما أنك ستقف بين يدي الله عز وجل فتسأل عن ذلك كله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن شهادة الزور ما يفعله البعض من أصحاب المؤسسات من إعطاء بعض الناس شهادة أنه عمل عنده لمدة كذا وكذا من أجل أن يعطيه شهادة خبرة. ومن شهادة الزور أن يعطى مدير مدرسة ما طالبا شهادة بأنه قد درس عنده كذا وكذا وهو لم يفعل. فانتبه يا عبد الله، ما تنفعك أنت مدير مدرسة ولا مدير مؤسسة تمنح شهادة لمن استحقها. أما إذا منحتها لمن لا يستحقها ظلما وعدوانا فإنك أولا كذبت، وثانيا غشيته، وثالثا غشيت نفسك، ورابعا غشيت الذين يريدون أن يوظفوه على أن عنده الخبرة الفلانية وهي ليست إيش؟ ليست عنده. كل هذا من ألوان شهادة الإيش؟ الزور. وقد بلغني أن في العام الماضي أن رجلا تعاقد مع إحدى الجهات من إحدى الدول الإسلامية المجاورة، وكان قد أعطي شهادة طب في تخصص ما، ويعني لعله تمرس بعض الوقت عند ذلكم المزور، وتبين أنه طول حياته يشتغل سباك، ثم جلس سنة عند هذه المؤسسة وأعطوه شهادة، واكتشف بسبب جهله وأخطائه الطبية التي مارسها ووقع فيها، فتبين أنه أجهل من حمار أهله في هذا الباب. فلننتبه نحن أصحاب المؤسسات إلى مثل هذه الأمور، ولا نعطي شهادة إلا لمن يستحقها، وإلا فإن من يخالف ذلك هو أحد المزورين الكذابين، بل ربما كانت أعظم من شهادة الزور الفردية، ربما كانت أعظم وأخطر من ماذا؟ من شهادة الزور الفردية. لماذا؟ ها؟ لأن ضرره أعظم، حيث أنه يغش الأمة بأكملها بإعطاء هذه الشهادة لذلكم الرجل، ومن ذلك تزوير الدرجات بالنسبة للمدرسين والأساتذة وأساتذة الجامعات وأشياء كثيرة، الأمثلة، البعض يعطي بالشبر، ها؟ يعني بالمساحة، مساحة الكتابة حتى لو كانت الإجابة خاطئة، وقد يجيب طالب إجابة صحيحة مقتضبة جميلة فيرسبه. هذا أيضا من المصائب العظام التي لها علاقة بالتزوير. ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يرددها حتى قال الصحابة ليته سكت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والأيمان الكاذبة.
الأيمان الكاذبة، قال الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وقال تعالى: ويحلفون بالله على الكذب وهم يعلمون. والأيمان الكاذبة الفاجرة من صفات المنافقين، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم. وقال تبارك وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فإياك يا عبد الله أن تعرض لليمين، أن تعرض، أن يكون الحلف هو دأبك، فإنه سيعودك على الكذب. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليمين ممحقة للبركة، منفقة لماذا؟ السلعة. قد تنفق سلعتك، تقسم أنك اشتريتها بكذا وكذا، وتقسم أن وصفها كذا وكذا، وتقسم لقد أعطيت فيها كذا وكذا، أو اشتريتها بكذا وكذا، أو أنها قد سيمت منك بكذا وكذا. هذا لا يجوز يا عبد الله، والله لا يجوز أبدا. أنت بإمكانك أن تقول للشخص: لا يعنيك بكم اشتريت ولا بكم سيمت، إن عليك أن تشتري، أنا أريد فيها كذا وكذا، فإن يعني اشترى وإلا فالحمد لله. فهذه الأيمان، يعني الأيمان الفاجرة، في غاية الخطورة. واليمين الغموس من الأكبر الكبائر، حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تغمس صاحبها في النار، تغمس صاحبها في النار. فلنتنبه ولنحذر من أن نجعل الله عرضة لأيماننا حتى نسلم من التزوير والمغالطات وقلب الحقوق التي تنجم عن الأيمان الفاجرة التي هي من علامات المنافقين. نعم.
قال رحمه الله: وإيذاء الجار.
وإيذاء الجار، قال الله عز وجل في بيان الحقوق العشرة: والجار ذي القربى والجار الجنب، والجار ذي القربى والجار الجنب. فالجار له حق عظيم، يجب على المسلم القيام به. ولنا في رسول الله أسوة حسنة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقد صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجار أحق بصقبه، الجار أحق بصقبه أي بشفعة جاره. فلو أن جارا أراد أن يبيع بيته فللجار القريب منه إذا كان طريقهما واحد له أن يحتج عليه ويأخذها بنفسه الثمن الذي يريد أن يبيع به، وليس الشريك فقط. في أصح قولي أهل العلم أن الجار يدخل في هذا الباب أيضا، فله حق الشفعة إذا أراد أن يشتري بنفس الثمن الذي بيعت به ولو بعد فترة قصيرة يعفى عن مثلها. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان إلى الجار، حتى إنه أمر بأن يزيد الإنسان المسلم إذا اشترى مرقا أو لحما أن يكثر من المرق من أجل أن يطعم جاره. وكان يزور جيرانه حتى ولو كانوا كفارا ليدعوهم إلى الإسلام، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم افتقد غلاما يهوديا كان يخدمه فسأل عنه فقالوا إنه مريض يشتكي، فلما افتقده ذهب إلى بيت أبيه يزوره فوجده في الرمق الأخير أو في اللحظة الأخيرة من ماذا، فقال له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أمره بالإسلام. فالغلام كأنه أفاق من شيء فنظر إلى أبيه كأنه يستأذنه، أبوه اليهودي، واليهود يعرفون ماذا الحق ولكنهم زاغوا عنه عليهم لعائن الله، فنظر إلى أبيه كأنه يستأذنه فقال له اليهودي الأب قال أطع أبا القاسم، يعني ماذا أسلم، فتشهد ومات على الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من ماذا، من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث أنه دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إكرام الجار حتى ولو كان يعني كافرا. اتصل بي أحد الإخوة من إحدى الدول الكافرة أمس يقول إن أباه توفي يوم الجمعة الماضية وكان على الديانة النصرانية، كان نصرانيا، يقول لكننا نلقنه الثلاثة الأيام الأخيرة الشهادة ونرغبه في الإسلام فأعلن إسلامه وتشهد، لكن يقول إنهم كانوا يرسلون له أناسا من القساوسة فكانوا يعني يحضرون له ماء معينا معروف عندهم ويمارسون عليه ضغوطا، وكلما أفاق جدد إيش إسلامه. ثم إنه بعد أن مات لم يمكنوا أهله المسلمين من القرب منه أو دفنه أو تغسيله أو تكفينه أو دفنه. أين الحرية التي المزعومة عندهم؟ أين الحرية المزعومة عند الغرب الدجالين؟ أين العدالة؟ أين المساواة المزعومة؟ يا من يغتر بهم وبأفكارهم وببعض تصريحاتهم من أصحاب العلمنة، أين هم؟ هذا كله ذر للرماد في العيون. لكن كان يسأل ماذا نفعل الآن وقد حيل بيننا وبينه، ونحن نقول في آخر لحظة قبل أن يموت كنا لقناه الشهادة فتشهد، وقبلها بأيام يعني حسن أسلم، فقلت لهم صلوا عليه صلاة الإيش الغائب، وهذا الذي في وسعكم، ولذلك شاهد ودليل هو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من؟ على النجاشي رضي الله عنه. ف يعني انتبهوا لحق الجوار فإنه عظيم. كان العرب حتى في الجاهلية يعنون بحق الجوار من غض الطرف والعفاف والبعد عن سفاسف الأمور. يقول شاعرهم: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي ماذا؟ مأواها. سبحان الله، الجاهليون يدركون ذلك. وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. ما أدرك هذا الشاعر أولئك الذين يعني أسلموا. فالذي ينبغي العناية بحق الجوار. شوف، انظر على فطرة هذا الشاعر، على فطرته، وهو ليس بمسلم لكنه كافر، غير أنه يترفع عن بعض سفاسف الأمور. فماذا يقال لمن يحلقون في النساء الآن ويتسكعون في الأسواق من أجل أن يؤذوهن ويعاكس هذه ويتصل بالأخرى من الجارات وغيرهن؟ فحق الجوار عظيم يا عبد الله، حق الجوار عظيم، فعلينا أن نرعى حق الجوار. واسأل عن الجار قبل الدار كما يقال، اسأل عنه قبل أن تجاوره، قبل أن إذا أردت أن تسكن في حي أو أن تشتري بيتا أو أن تبني بيتا فاسأل عن جارك أولا. الجار له حقوق عظيمة، فأدها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، تسلم من أمور كثيرة. نعم.
قال رحمه الله: وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض.
الظلم ظلمات يوم القيامة، حرمه الله تبارك وتعالى على نفسه وحرمه على عباده. قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: يا عبادي، يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول جل وعلا مبينا التحذير من الظلم: إن الله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يحب الظالمين، والله لا يهدي القوم الظالمين. فالظلم ظلمات يا عبد الله، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وأعظم الظلم هو الشرك بالله جل وعلا. قال جل وعلا: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. وبعده ظلم العباد فيما بينهم، وهذا الظلم لا يترك الله منه شيئا، حتى إنه سبحانه وتعالى يقتص للشاة الجلحاء، أي التي لا قرون لها، من ذات الإيش؟ من ذات القرون. فابتعد عن الظلم يا عبد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. من ظلم شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. فاحذر من الظلم يا عبد الله، واعلم أنه سبب هلاك الأمم السابقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بظلمهم واختلافهم على بكثرة ظلمهم واختلافهم على من. فانتبه يا عبد الله، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ومنه الظلم باللسان والظلم باليد والظلم بالرجل والظلم بالغيبة والنميمة والظلم بالكذب، كل هذا في غاية الخطورة، في غاية الخطورة، وهو سبب دمار وهلاك الأمم إذا ظلموا ولم يرجعوا إلى الله عز وجل، فإن ذلك من أسباب هلاك الأمم السابقة. والثالث ظلم العباد فيما ظلم العبد فيما بينه وبين ربه. فلنحذر من أنواع الظلم الثلاثة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال: ليس الأمر كذلك. فماذا يعني؟ فيؤخذ لهذا من حسناته، ويؤخذ لهذا من حسناته. طبعا يأتي يوم القيامة وقد إيش شتم هذا وظلم هذا وأخذ مال هذا وتعدى على هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لذلك من حسناته. فإذا ثنيت حسناته ماذا يفعل؟ أخذت من سيئاته فطرحت عليه وطرح في النار والعياذ بالله. فتفقد نفسك يا عبد الله من أنواع الظلم الثلاثة، فقد نفسك واحذر من أنواع الظلم الثلاثة، فإنها ظلمات يوم القيامة.
قال رحمه الله: وشرب المسكر.
شرب المسكر سواء كان خمرا أو حشيشا أو مخدرات أو حتى شرب الدخان، لأن فيه شيئا من من المواد المحرمة، فإن ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال عمر لما نزلت هذه الآية: ماذا؟ ها؟ انتهينا. وكان يرجو أن ينزل في الخمر أمرا شافيا، وقد نزل. عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه، كثيرا ما ينزل الوحي موافقا لماذا؟ لرأيه رضي الله عنه وأرضاه. ومن ذلك ترويج هذه الأشياء، فإنه أعظم من فعلها، لأنه يفسد أمة عندما يروج الخمور أو الدخان أو الحشيش أو الأفيون، فإنه أشد جرما من السارب، أشد جربا من الشارب نفسه، لأن الشارب ضرره على نفسه ومتوعد بالعقوبة، لكن يعني لكن هذا المروج أو الذي يصنع للناس من أشد الناس جرما. فإنه أخطر منه، لأنه بؤرة فاسدة يشيع الفاحشة بين الناس، فاحذروا من ذلك كله عباد الله. فإنما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم.
قال رحمه الله: ولعب القمار وهو الميسر.
ولعب القمار وهو الميسر، القمار الذي فيه خداع وفيه تلبيس وفيه غرر وفيه أكل لأموال الناس بالباطل. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فأي شيء ينتج عنه أن تأكلوا مال المسلمين بالباطل فإنه محرم، بما في ذلك ما نص عليه المصنف هنا من لعب الميسر والقمار، ومثله الشطرنج، ومثله سائر الألعاب التي تلعب على إيش؟ ها؟ على عوض، التي تلعب على عوض ما عدا ما استثني من يعني سباق الخيل أو سباق الإبل، السباق على الإبل. أما ما عدا ذلك، فإنه محرم. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. الخف يسار به إلى ماذا؟ ها؟ الإبل. والحافر الخيل، والنصل السهام. ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. أما اليانصيب أو المقامرة أو الاتصال على رقم 700 من أجل الفوز ببعض الجوائز فإن ذلك كله محرم، كله محرم، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل. ومثله شراء السلع من أجل الحصول على جوائز، شراء السلع وأنت لا تحتاجها لكن تشتريها من أجل أن تحصل على تلك السيارة المعلنة في الجهة الفلانية والفلانية. كل ذلك من ألوان المقامرة. ومن ذلك الاتصالات على الرقم كما قلت لكم، على رقم 700 من أجل الحصول على بعض الجوائز فإن ذلك محرم. فلنحذر من كل ما يفضي إلى المقامرة أو إلى الميسر أو القمار، فلنحذر من كل أنواع الميسر والقمار ما ظهر منه وما بطن. نعم.
قال رحمه الله: والغيبة والنميمة وغير ذلك مما نهى الله عز وجل عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم.
والغيبة والنميمة. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وهي من آفات اللسان العظيمة، حتى ولو كان ما قلته ما تقوله فيه صحيحا. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما تكره بما يكره. قال: فرأيت إن كان ما قلته صحيحا؟ قال: إن كان ما قلته صحيحا فقد اغتبته، وإن كان ما قلته كذبا فقد إيش؟ فقد بهته. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. شبهه بتشبيه بشع للتنفير والتحذير من الغيبة، لأنها تفسد الأمة مثلها النميمة، نقل الكلام بين الناس لقصد الإفساد، لقصد الإفساد بينهم، فلان يقول فيك كذا وكذا وكذا وكذا، والغالب أنها كلها كذب، فتجمع بين الغيبة وبين، فلنحذر من هذه الغيبة والنميمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. طيب، إذا كانت الغيبة محرمة، إذا كانت الغيبة محرمة بالإجماع، فهل يستثنى منها شيء؟ ها؟ اقرأوا بارك الله فيكم الست الحوال المستثناة من الغيبة، أين توجد؟ في كتاب رياض الصالحين، موجودة للاستثناءات، ومنها بيان حال الرواة، بيان حال من استشرت في جوارها أو السفر معه، ومنها بيان حال الشهود الذين شهدوا زورا على الناس، فيمكنك أن، ومنها بيان حال المبتدعة الذين يخالفون أهل السنة لا سيما دعاة البدعة، ومنها لو استشارك أحد في رجل يخطب أختك أو بنتك، ومنها بيان حال العصاة الذين معاصيهم تتعداهم إلى غيرهم. أما من كانت المعصية مقتصرة على نفسه فيكتفى بنصحه وتوجيهه، لعل الله أن يقذف في قلبه قوة الإيمان. هذه كلها أو ذكر شخص بوصفه الذي اشتهر به، إذا لم يكن المقصود ماذا؟ ها؟ التنقص والتعيير. فقد اشتهر بعض التابعين بالأعرج والأعمش والضرير ونحو ذلك، فإذا لم يكن المقصود بذلك تنقصه من أجل تلك العاهة فلا بأس أن يوصف بهذا الوصف، لا سيما إن دعت الحاجة إليه كبيان حاله لمن يرفق به أو يراعي وضعه، ولا يكون المقصود هو التنقص أو يعني الغمز واللمس. و يعني من ذلك أيضا قلت لكم، إذا كان شخص يخطب بنتك أو أختك أو نحو ذلك، فقد جاء رجل، فقد جاءت فاطمة رضي الله عنها بنت قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبا جهم ومعاوية خطباني. فقال صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه، انكحي أسامة. في البداية كرهت الأمر، ثم في النهاية وافقت أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاغتبطت بذلك أيام اغتباط. هذه بعض المستثنيات من مسألة الغيبة، وما زاد عن تلك المستثنيات فإنها غيبة محرمة، يحرم على المسلم أن يعني يتعاطاها. ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله إلى أن الأمر ليس قاصرا على ما ذكر من المعاصي، هناك معاصي كثيرة لم تذكر، ك مثل الزنا والسرقة وقطع الطريق والسب والشتم وإطلاق اللسان فيما لا يليق ونحو ذلك، لأن ما ذكره إنما هي أمثلة مما اشتهر في المجتمعات، وإلا فإن الأمر أوسع من ذلك والعياذ بالله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.